نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. أهلا ومرحبا بك صديق المستمع في حلقة جديدة من البرنامج الإذاعي الكلمة لهذا اليوم. في حلقة اليوم سنتابع بمشيئة الرب دراستنا لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، وما نأمله ونرجوه هو أن تكون صديق مستمع قد تباركت واستفدت وحققت نضجا في علاقتك بالرب يسوع المسيح من خلال هذه التفسيرات والتأملات. والآن إن كان لديك كتاب مقدس صديق المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 12 من هذا السفر النفيس وهذه الرسالة العظيمة، أي الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس في هذه اللحظة، فما نرجوه منك يا صديق المستمع هو أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة. والآن نترككم أعزائنا المستمعين مع درس جديد من رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس، ابتداء بالأصحاح 12 والعدد 9، درسا عده لنا الراعي تشاك سميث.
كان الرسول بولس قد قال في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 من العدد الرابع إلى الثامن: فأنواع مواهب موجودة ولكن الروح واحد، وأنواع خدم موجودة ولكن الرب واحد، وأنواع أعمال موجودة ولكن الله واحد الذي يعمل الكل في الكل، ولكنه لكل واحد يعطى إظهار الروح للمنفعة، فإنه لواحد يعطى بالروح كلام حكمة ولآخر كلام علم بحسب الروح الواحد. وهو يتابع حديثه في العدد التاسع: ولآخر إيمان بالروح الواحد، ولآخر مواهب شفاء بالروح الواحد. إذن فإن إيماننا بيسوع المسيح هو هبة من الله، لأننا بالنعمة مخلصون بالإيمان، وذلك ليس منا، فهو عطية الله ليس من أعمال كي لا يفتخر أحد. فالله هو الذي أعطاني وأعطاك يا صديقي القدرة على الإيمان بيسوع المسيح. ولكي نفهم موهبة الإيمان التي يعطيها الروح القدس للمؤمنين، لنستمع إلى القصة التالية التي وردت في سفر أعمال الرسل الأصحاح الثالث من العدد الأول إلى السادس عشر: وصعد بطرس ويوحنا معا إلى الهيكل في ساعة الصلاة التاسعة، وكان رجل أعرج من بطن أمه يحمل، كانوا يضعونه كل يوم عند باب الهيكل الذي يقال له الجميل ليسأل صدقة من الذين يدخلون الهيكل. فهذا لما رأى بطرس ويوحنا مزمعين أن يدخل الهيكل سأل ليأخذ صدقة، فتفرس فيه بطرس مع يوحنا وقال: انظر إلينا. فلاحظهما منتظرا أن يأخذ منهما شيئا، فقال بطرس: ليس لي فضة ولا ذهب، ولكن الذي لي فإياه أعطيك، باسم يسوع المسيح الناصري قم وامشي. وأمسكه بيده اليمنى وأقامه، ففي الحال تشددت رجلاه وكعباه، فوثب ووقف وصار يمشي، ودخل معهما إلى الهيكل وهو يمشي ويطفر ويسبح الله، وأبصره جميع الشعب وهو يمشي ويسبح الله، وعرفوه أنه هو الذي كان يجلس لأجل الصدقة على باب الهيكل الجميل، فامتلأوا دهشة وحيرة مما حدث له. وبينما كان الرجل الأعرج الذي شفي متمسكا ببطرس ويوحنا، تراكض إليه جميع الشعب وهم مندهشون. فلما رأى بطرس ذلك أجاب الشعب: أيها الرجال، ما بالكم تتعجبون من هذا؟ ولماذا تشخصون إلينا كأننا بقوتنا أو تقوانا قد جعلنا هذا يمشي؟ إن إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، إله آبائنا، مجد فتاه يسوع الذي أسلمتموه أنتم وأنكرتموه أمام وجه بيلاطس وهو حاكم بإطلاقه، ولكن أنتم أنكرتم القدوس البار وطلبتم أن يوهب لكم رجل قاتل، ورئيس الحياة قتلتموه الذي أقامه الله من الأموات، ونحن شهود لذلك. وبالإيمان باسمه شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. نلاحظ هنا صديقي المستمع أن الرسول بطرس لم يقل إنه فعل ذلك بإيمانه، أو إنه صام وصلى سنوات طويلة إلى أن وهبه الله هذا الإيمان، لكنه يقول هنا بالإيمان باسمه، أي بالإيمان باسم يسوع المسيح، شدد اسمه هذا الذي تنظرونه وتعرفونه، والإيمان الذي بواسطته أعطاه هذه الصحة أمام جميعكم. وبذلك أقر بطرس أنه لا يستطيع أن يشفي أي رجل أعرج، ولكن الله هو الذي أعطاه موهبة الإيمان في تلك اللحظة كي يشفي ذلك الرجل. وهذا يعني أننا هنا أمام إيمان خاص يعطيه الله لأولاده في مواقف خاصة للقيام بأمور تتطلب إيمانا فائقا. ونقرأ في سفر التكوين أن الله قال لإبراهيم إنه سيعطيه ابنا، ومع أن إبراهيم وسارة كانا قد تقدما كثيرا في السن، فإن الله لم يغير وعده لهما بأنه سيعطيهما ابنا. وبعد أن فقدت سارة زوجة إبراهيم كل أمل في الإنجاب، قررت أن تساعد الله بطريقتها الخاصة، فقالت لإبراهيم: هو ذا الرب قد أمسكني عن الولادة، ادخل إلى جاريتي لعلي أرزق منها بنين. فسمع أبرام لقول ساراي، فأخذت ساراي امرأة أبرام هاجر المصرية جاريتها من بعد 10 سنين لإقامة أبرام في أرض كنعان، وأعطتها لأبرام رجلها زوجة له، فدخل على هاجر فحبلت. وكما نعلم يا صديقي، فقد أنجبت هاجر إسماعيل. وعندما صار عمر إسماعيل 13 سنة، قال الرب لإبراهيم كما جاء في سفر التكوين الأصحاح 17 من العدد 15 إلى 21: ساراي امرأتك لا تدعو اسمها ساراي، بل اسمها سارة، وأباركها وأعطيك أيضا منها ابنا، أباركها فتكون أمما وملوك شعوب منها يكونون. فسقط إبراهيم على وجهه وضحك، وقال في قلبه: هل يولد لابني 100 سنة؟ وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ وقال إبراهيم لله: ليت إسماعيل يعيش أمامك. فقال الله: بل سارة امرأتك تلد لك ابنا وتدعو اسمه إسحاق، وأقيم عهدي معه عهدا أبديا لنسله من بعده، وأما إسماعيل فقد سمعت لك فيه، ها أنا أباركه وأثمره وأكثره كثيرا جدا، 12 رئيسا يلد وأجعله أمة كبيرة، ولكن عهدي أقيمه مع إسحاق الذي تلده لك سارة في هذا الوقت في السنة الآتية. ومع أن إبراهيم كان كما نعلم جميعنا رجل إيمان، فإن إيمانه خذله أحياناً. فقد وعده الله بأنه سيعطيه ولداً من سارة، ولكن العقل والمنطق كانا أقوى من إيمانه وإيمان سارة، ولا سيما عندما صار عمره 100 سنة وعمر سارة 90 سنة. لذلك يا صديقي لا يجدر بنا أن نتعجب إن رأينا إيمان أبطال الإيمان يتزعزع أحياناً. وهذا يذكرنا بقصة أخرى وردت في العهد القديم، ألا وهي قصة النبي إيليا. فنحن نقرأ في الأصحاحين 18 و19 من سفر الملوك الأول أن الملك أخاب أرسل إلى جميع بني إسرائيل وجمع الأنبياء إلى جبل الكرمل، فتقدم إيليا إلى جميع الشعب وقال: حتى متى تعرجون بين الفرقتين؟ إن كان الرب هو الله فاتبعوه، وإن كان البعل فاتبعوه. فلم يجبه الشعب بكلمة. ثم قال إيليا للشعب: أنا بقيت نبيا للرب وحدي، وأنبياء البعل 450 رجلا، فليعطونا ثورين، فيختاروا لأنفسهم ثورا واحدا ويقطعوه ويضعوه على الحطب، ولكن لا يضعوا نارا، وأنا أقرب الثور الآخر وأجعله على الحطب، ولكن لا أضع نارا، ثم تدعون باسم آلهتكم وأنا أدعو باسم الرب، والإله الذي يجيب بنار فهو الله. فأجاب جميع الشعب وقالوا: الكلام حسن. فقال إيليا لأنبياء البعل: اختاروا لأنفسكم ثورا واحدا وقربوا أولا، لأنكم أنتم الأكثر، وادعوا باسم آلهتكم ولكن لا تضعوا نارا. فأخذوا الثور الذي أعطي لهم وقربوه ودعوا باسم البعل من الصباح إلى الظهر قائلين: يا بعل أجبنا. فلم يكن صوت ولا مجيب، وكانوا يرقصون حول المذبح الذي عمل. وعند الظهر سخر بهم إيليا وقال: دعوا بصوت عال لأنه إله، لعله مستغرق أو في خلوة أو في سفر أو لعله نائم فيتنبه. فصرخوا بصوت عال وتقطعوا حسب عادتهم بالسيوف والرماح حتى سال منهم الدم. ولما جاز الظهر وتنبأوا إلى حين إصعاد التقدمة ولم يكن صوت ولا مجيب ولا مصغ، قال إيليا لجميع الشعب: تقدموا إلي. فتقدم جميع الشعب إليه، فرمم مذبح الرب المنهدم. ثم أخذ إيليا 12 حجرا بعدد أسباط بني يعقوب الذي كان كلام الرب إليه قائلا: إسرائيل يكون اسمك. وبنى الحجارة مذبحا باسم الرب، وعمل قناة حول المذبح تسع كيلتين من البزر. ثم رتب الحطب وقطع الثور ووضعه على الحطب وقال: املأوا 4 جرات ماء وصبوا على المحرقة وعلى الحطب. ثم قال: ثنوا، فثنوا. وقال: ثلثوا، فثلثوا. فجرى الماء حول المذبح وامتلأت القناة أيضا ماء. وكان عند إصعاد التقدمة أن إيليا النبي تقدم وقال: أيها الرب إله إبراهيم وإسحاق وإسرائيل، ليعلم اليوم أنك أنت الله في إسرائيل، وأني أنا عبدك، وبأمرك قد فعلت كل هذه الأمور. استجبني يا رب استجبني، ليعلم هذا الشعب أنك أنت الرب الإله، وأنك أنت حولت قلوبهم رجوعا. فسقطت نار الرب وأكلت المحرقة والحطب والحجارة والتراب ولحست المياه التي في القناة. فلما رأى جميع الشعب ذلك سقطوا على وجوههم وقالوا: الرب هو الله، الرب هو الله. فقال لهم إيليا: أمسكوا أنبياء البعل ولا يفلت منهم رجل. فأمسكوهم، فنزل بهم إيليا إلى نهر قيشون وذبحهم هناك. وأخبر أخاب إيزابل بكل ما عمل إيليا وكيف أنه قتل جميع الأنبياء بالسيف. فأرسلت إيزابل رسولا إلى إيليا تقول: هكذا تفعل الآلهة وهكذا تزيد. إن لم أجعل نفسك كنفس واحد منهم في نحو هذا الوقت غدا. فلما رأى ذلك قام ومضى لأجل نفسه وأتى إلى بئر سبع التي ليهوذا وترك غلامه هناك. ثم سار في البرية مسيرة يوم حتى أتى وجلس تحت رتمة وطلب الموت لنفسه وقال: قد كفى الآن يا رب، خذ نفسي لأني لست خيرا من آبائي. لا شك عزيز المستمع أن ما فعله النبي إيليا هنا يثير العجب حقا. فبعد تلك المواجهة العظيمة مع أنبياء البعل خاف إيليا من امرأة وهرب للنجاة بنفسه. وهذا يرينا بكل وضوح أن أبطال الإيمان لا يكونون أبطالا في الإيمان دائما، ولكن الله هو الذي يعطينا إيمانا خاصا في أوقات خاصة للقيام بمهام خاصة. وكما أن الله الحي يعطي أولاده إيمانا بالروح الواحد، فإنه يعطي أيضا مواهب شفاء بالروح الواحد. ويمكنك صديقي المستمع أن تجد أمثلة عديدة على ذلك في الكتاب المقدس. يتابع الرسول بولس حديثه في رسالته الأولى إلى أهل كورنثوس الأصحاح 12 والعددين 10 و11: ولآخر عمل قوات، ولآخر نبوة، ولآخر تمييز الأرواح، ولآخر أنواع ألسنة، ولآخر ترجمة ألسنة، ولكن هذه كلها يعملها الروح الواحد بعينه قاسما لكل واحد بمفرده كما يشاء. ويمكننا صديق المستمع أن نرى هذه المواهب جميعها في كل سفر من أسفار العهد الجديد. والنقطة التي يركز عليها بولس الرسول هنا هي أن الروح الواحد أي الروح القدس هو الذي يعطي جميع هذه المواهب والقدرات للمؤمنين ويوزعها بسلطانه كما يشاء. يتابع الرسول بولس الفكرة نفسها قائلا في العدد 12: لأنه كما أن الجسد هو واحد وله أعضاء كثيرة، وكل أعضاء الجسد الواحد إذا كانت كثيرة هي جسد واحد، كذلك المسيح أيضا. إذن نحن جسد المسيح، ونحن نعلم أن جسدنا يتألف من أعضاء كثيرة، فهناك اليد، وهناك القدم، وهناك العين، وهناك الأذن، وغيرها من الأعضاء الكثيرة. وبالرغم من تعدد هذه الأعضاء فإنها تشكل جسدا واحدا، وهذه هي حالنا كمؤمنين مسيحيين، فنحن جسد المسيح. وكم هو مؤسف يا صديقي أن نرى أناسا يحاولون أن يمزقوا وحدة المؤمنين. لذلك يقول الرسول بولس في العددين 13 و14: لأننا جميعنا بروح واحد أيضا اعتمدنا إلى جسد واحد، يهودا كنا أم يونانيين، عبيدا أم أحرار، وجميعنا سقينا روحا واحدا. فإن الجسد أيضا ليس عضوا واحدا بل أعضاء كثيرة. يا له من درس مهم لنا جميعا، وليت الله يعطينا فهما سليما وعميقا لهذا الحق، كي نعلم أننا ننتمي جميعا إلى جسد المسيح بالرغم من تنوعنا. ويتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من 15 إلى 18: إن قالت الرجل لأني لست يدا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ وإن قالت الأذن لأني لست عينا لست من الجسد، أفلم تكن لذلك من الجسد؟ لو كان كل الجسد عينا فأين السمع؟ لو كان الكل سمعا فأين الشم؟ وأما الآن فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. وهذا يرينا أحباء المستمعين أن لكل عضو في جسدنا أهميته، فلا يجوز أن تكون كل الأعضاء عيناً أو يداً أو أذناً. كذلك لا يجوز أن يعطى جميع المؤمنين الموهبة نفسها. لذلك فقد وضع الله الأعضاء كل واحد منها في الجسد كما أراد. ومن المهم أن نلتفت إلى العبارة كما أراد، فالله الخالق هو صاحب السيادة والسلطان على أجسادنا وحياتنا وكل شيء، لذلك فإنه يستحق كل حمد وشكر وتسبيح. ثم يقول الرسول بولس في الأعداد من 19 إلى 24: ولكن لو كان جميعها عضوا واحدا أين الجسد؟ فالآن أعضاء كثيرة ولكن جسد واحد. لا تقدر العين أن تقول لليد: لا حاجة لي إليك، أو الرأس أيضا للرجلين: لا حاجة لي إليكما. بل بالأولى أعضاء الجسد التي تظهر أضعف هي ضرورية، وأعضاء الجسد التي نحسب أنها بلا كرامة نعطيها كرامة أفضل، والأعضاء القبيحة فينا لها جمال أفضل، وأما الجميلة فينا فليس لها احتياج. لكن الله مزج الجسد معطيا الناقص كرامة أفضل. وهذا يعلمنا درسا مهما وقيما، ألا وهو أنه لا يجوز لنا أن نفتخر بأنفسنا وأن نحتقر الآخرين. فكما أن الله اختارك للقيام بمهمة ما، فإنه هو الذي اختار فلانا للقيام بمهمة أخرى. وإذا تأملنا في وظيفة كل عضو في جسدنا سنجد أنه يقوم بعمل بديع ومهم للجسد ككل. وهذه هي حال الكنيسة أيضا، إذ إنها جسد المسيح. فلو أن جميع مؤمني الكنيسة في كورنثوس كانوا يمتلكون موهبة التكلم بألسنة لما كانوا نافعين لشيء، ولكن الله أعطاهم مواهب متنوعة يكمل أحدها الآخر. لذلك يقول بولس الرسول في الأعداد من 25 إلى 27: لكي لا يكون انشقاق في الجسد، بل تهتم الأعضاء اهتماما واحدا بعضها لبعض. فإن كان عضو واحد يتألم فجميع الأعضاء تتألم معه، وإن كان عضو واحد يكرم فجميع الأعضاء تفرح معه. وأما أنتم فجسد المسيح وأعضاؤه أفرادا. جميع الأعضاء لها قيمتها وأهميتها في الجسد والكنيسة، وإن لم يقم كل عضو بدوره الفريد فإن الجسد لن يعمل بالمستوى المطلوب منه. ويذكر الرسول بولس المؤمنين بأنه عندما يتألم عضو واحد في الجسد فإن الجسد كله يتألم معه. لذلك ما أحوجنا كمؤمنين مسيحيين إلى فهم هذه الوحدة التي بيننا. يتابع الرسول بولس حديثه في الأعداد من 28 إلى 30: فوضع الله أناسا في الكنيسة، أولا رسلا، ثانيا أنبياء، ثالثا معلمين، ثم قوات، وبعد ذلك مواهب شفاء، أعوانا، تدابير، وأنواع ألسنة. ألعل الجميع رسل؟ ألعل الجميع أنبياء؟ ألعل الجميع معلمون؟ ألعل الجميع أصحاب قوات؟ ألعل للجميع مواهب شفاء؟ ألعل الجميع يتكلمون بألسنة؟ ألعل الجميع يترجمون؟ ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. نجد هنا صديق المستمع لائحة أخرى بالمواهب الروحية التي يهبها الله لأولاده. ومن الواضح تماما أن المؤمنين لا يمتلكون جميعا موهبة واحدة، بل يمتلكون العديد من المواهب التي وهبها الله لهم بمقتضى علمه وحكمته وصلاحه وسيادته المطلقة. لكن بولس يقول هنا: ولكن جدوا للمواهب الحسنى، وأيضا أريكم طريقا أفضل. بعبارة أخرى، لا تركزوا على المواهب التي تلفت الأنظار، بل ركزوا على المواهب التي تبني الآخرين. ثم يقول لهم إنه يريد أن يريهم طريقا أفضل. وبهذه الكلمات فإنه يمهد لما سيقوله لاحقا. وهذا هو ما سنراه في الحلقة القادمة بمشيئة الله، عندما نتأمل في الأصحاح 13 من الرسالة الأولى إلى أهل كورنثوس، والذي يعرف بأنشودة المحبة.
في الحلقة القادمة من برنامج الكلمة لهذا اليوم، سيتابع الراعي تشاك سميث دراسته لرسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس. لذا أرجو صديق مستمع أن تكون برفقتنا وأن تصغي إلينا جيدا في المرة القادمة كي تنال كل بركة وفائدة. والآن نترككم أصدقائنا المستمعين مع هذه الكلمة الختامية.
لقد وضعك الله يا صديقي في المكان الذي رآه مناسبا في جسد المسيح، وقد اختار الله أن يعطي بعض الأعضاء كرامة أكثر من أعضاء أخرى. لذلك يجب علينا جميعا أن نفتح قلوبنا لروح الله كي يساعد كل منا على القيام بالعمل الذي أوكله إليه في انسجام تام مع الأعضاء الأخرى. في ضوء ذلك، صلاتنا لأجلك عزيز المستمع هي أن تكون منفتحا على عمل الروح القدس في حياتك، وأن تكون مرهف الحس لسماع صوته واتباع إرشاده لكي يستخدمك لتمجيد اسمه القدوس. نصلي هذا باسم يسوع المسيح، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار، اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850، رمز بريدي 111-21، عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير، والرب معكم.